إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تدرسنا هذا المساء بعنوان الدر المختار، شرح قصة أصحاب الغار. وقصة الغار قصة مشهورة معروفة، لكن نحن نقف على مزيد من الفوائد، وأرد بهذا الشرح على دعوة ردها علماؤنا الكهول، ومن أفضل من ردها هو الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وخلاصة هذه الدعوة أن القرآن والسنة لم يأتي بعشر ما يحتاجه الناس، وبقي تسعة أعشار في الخير. فنحن نقول إن القرآن والسنة استوفيا حاجة الناس جميعا، لكن النص الواحد قد يخدم عدة أحكام، ولا يستطيع أن يستخرج هذه الفوائد إلا أفراد من الناس. فلذلك في كل المحاضرات التي نشرح فيها الأحاديث نسعى إلى تفسير الفوائد المأخوذة من هذه الأحاديث إبطالا عمليا لهذه الدعوة التي ردها كما ذكرت ابن القيم رحمه الله، وله شطر حسن منها في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أما قصة الكهف فمعروف، قصة أصحاب الكهف معروف، والرقيم هم أصحاب الغار، الرقيم هم أصحاب الغار. ولذلك وقد ورد هذا صريحا في حديث النعمان بن بشير عند البزار الطبراني بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تدرون ما الرقيم؟ قالوا: لا. قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، وساق قصة أصحاب الغار. ولأجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله قصة أصحاب الغار في كتاب الأنبياء من صحيحه باب ذكر بني إسرائيل، وبعدين ذكر قصة أصحاب الكهف، وفي الباب الذي بعده مباشرة ذكر قصة الغار من حديث عبد الله بن عمر. فكأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن قصة أصحاب الرقيم هم أصحاب الغار، وقد خرج الشيخان هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر، ورواه عن عبد الله بن عمر اثنان: سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر. وهذه القصة أيضا وردت من حديث علي بن أبي طالب عند الطبراني في الدعاء، ومن حديث عقبة بن عامر عنده أيضا، وكذلك ورد من حديث العمال بن بشير عند أحمد والبزار والطبراني، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان والطبراني أيضا، وكذلك ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. واستوعب الإمام أبو عوان رحمه الله الإسرائيلي طرق هذه القصة بالكامل في مستخرجه على صحيح مسلم، لكن القدر الذي وقع في قصة الغار لم يطبع، ما زال مخطوطا حتى الآن، لكنه استوعب هو والطبراني في كتاب دعاء أطراف هذه القصة. فنسوق القصة من رواية عبد الله بن عمر كما وردت في الصحيحين. ثم في أثناء الشرح نضم الزيادات التي وردت في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرناهم الآن. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، لما دخلوا الغار انسدت سقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأوثق أعمالكم إنه لن ينجيكم أحد. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغرق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرف عليهما، فجئت ووجدتهما قد ناما، فوقفت والإناء على كفي وأولادي يتضاغون تحت قدمي يعني من الجوع، وكرهت أن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، وكرهت أن أوصغهما. فاستيقظا لما برق الفجر وأعطيتهما فشربا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا ورأوا السماء، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد بما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة فجاءتني فراوتها عن نفسها فأبت، فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقلت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء فذهب واحد منهم ولم يأخذ أجره فثمرته له، فجاءني فطلب أجري فقلت له: أجرك كل ما ترى. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك، ولكن أجرك كل ما ترى. فساقه أمامه ولم يترك شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت السطرة وخرج ينشر. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في خمسة مواضع من صحيحه، كل موضع فيه شيء من الفقه، فرواه في كتاب البيوع وفي كتاب التجارة وفي كتاب الأدب، ورواها أيضا في ذكر بني إسرائيل، ورواها أيضا في الحرث والمزارع. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه رواه في موضع واحد من صحيحه وهو في كتاب الذكر والدعاء. وطريقة الإمام البخاري أنه هو يكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع تبعا للفقه الذي فيه، وأحيانا الحديث الواحد يقطعه قطعا قطعا وينثره في الكتب المختلفة في صحيحه بحثا عن الفقه الذي فيه. فهو ذكر هذا الحديث في كتاب الأنبياء ذكر بني إسرائيل، يبقى هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة، والإسرائيليات على ثلاثة أقسام، ليس يعني ما هو منطبع في أذهان أغلب الناس أن كلمة إسرائيليات يعني مكذوبات، لا، هناك إسرائيليات صحيحة وهي ما صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، مثل هذا القصة، ومثل مثلا قصة الساحر الراهب، ومثل قصة جري، ومثل قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحابة قل استأرض فلان، ومثل قصة الرجل الذي تسلف من رجل أكل نار، ومثل قصة الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك فقبض الله روحهما وأدخل المجد النار وأدخل المقصر الجنة بسبب اشتياق وتألي الرجل المطيع على الله تبارك وتعالى، وأيضا منهم قصة القرد الذي كان له صاحب وبعدين كان يخلط اللبن بالماء، يعني يجعل نصف النصف ماء ونصف لبن ويبيع على سفينة، فالقرد أمواهر الكيس بتاعه فجعل يخلط بدرهم في الماء ويفقد درهما فيه، اللي هو الدرهم اللي رماه في الماء اللي هو ايه اللي هو الماء، وابقى ايه وابقى الحلال. كل هذا والى هذه القصص جرت في بني اسرائيل، والرسول عليه الصلاه والسلام كما في بعض الحديث التي مسها بعض العلماء قال: حدثوا عن بني اسرائيل فان فيهم العجائب. هي امه استوعبت فصلا كبيرا جدا من عمر الزمن، واستوعبت فصلا كبيرا جدا من الانبياء، اغلب الانبياء انما ارسلوا الى بني اسرائيل، فكان كل امه وكل فئه لها من العجائب ما حفظته لنا السنه الصحيحه. فكل هذه القصص احنا بنسميها الاسرائيليات الصحيحه. والقسم الثاني من الاسرائيليات هو ما صح سنده الى قائله من بني اسرائيل. الفرق بين هذا القسم والقسم الاول ان القسم الاول ما صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك القسم الاول نحن نحتج به وناخذ منه الفوائد والفقه، ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام انما ساقه ما ساق المدح لفاعله. القسم الثاني ان ياتي رجل من بني اسرائيل صح السند اليه، فياتي لنا اي قصه اي قصه كان، مثل مثلا ما يحكيه العلماء منهم ابو الشيخ في كتاب العظمة عن قصه الرجل الذي كان جليسا لداود عليه السلام، فلما مات داود عليه السلام خلفه سليمان عليه السلام، قال: من اجالس ومن اصطفي؟ فلم يجد خيرا من جليس ابيه، فايضا اصطفاه لنفسه، فكان هذا الرجل محل قصه المملكه كلها. وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الانبياء عيانا، وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم النبي احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان ملك الموت عليه السلام كان يجالس الانبياء عيانا. فدخل ملك الموت عليه السلام يجالس سليمان فلاحظ الرجل بعينه، لانه نظر اليه نظر الشذر بطرف العين، فارتعد الرجل لما راى هذا الرجل ينظر اليه ولم يكن يدري انه ملك الموت. فلما انصرف ملك الموت عليه السلام قال الجليس لسليمان: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. فازداد رعب الرجل وقال: لا اريد ان اكون في بلد فيه ملك الموت. قال: وماذا تريد؟ قال: مر الريح فاتخذ في ارض الهند، انا عارف جحر هناك لا يدخل فيه يقضي بقيه عمره. فذلك قول الله عز وجل: وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، لا هي قويه ولا هي ضعيفه. فبعد قليل جاء ملك الموت عليه السلام ودخل على سليمان، فقال له سليمان عليه السلام: لما نظرت الى الرجل؟ قال: ان الله امرني ان اقبض روحه في الهند، لما رايته نظرت اليه، ولكن لما يعني ذهبت في الوقت المعلوم في الاجل المعلوم وجدته ينتظرني هناك. هذه قصه وان لم تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وان كان قائلها من بني اسرائيل، لكن نحن نستخدمها في توضيح بعض الايات القرانيه، مثل قول الله عز وجل: اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. فانت اذا تلوت هذه الايه ثم اعقبتها بمثل هذه القصه صار هناك تصور ورسوخ للمعنى في اذهان المسلمين. القسم وهذا القسم حكمه لا نصدقه ولا نكذبه، إن شئت أخذت به وإن شئت رددته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. كان زمان لما كان فيه يعني مناوشات بين مدرسة العراق بقيادة أبي حنيفة ومدرسة الحجاز بقيادة مالك، وكان هناك المسألة سجال ما بين الرأي والحديث. كان علماء المدينة يقولون: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إذا حدثتم أهل العراق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني نزلوهم منزلة أحاديث أهل الكتاب. فأنت بالخيار في أخذ أحاديث أهل الكتاب. أما القسم الثالث وهو ما لم يصح سنده إلى قائل من بني إسرائيل، هذا يرد ولا كرام. هو إذا صح عن قائل من بني إسرائيل فأنا لا أصدق ولا أكذب، فكيف إذا لم يصح؟ لهذا يطرح من باب أول. فنحن في يعني هذا المساء لنتعرض قصة من القصص الصحيح من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظت لنا كتب السنة لا سيما الصحيحان. فهذه قصة من العجائب وما يعني رأينا مثلها إلا في عهد الصحابة، ما حدث إلا لمثل الصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء ثلاثة، ورد في حديث عقبة بن عامر عند الطبراني ولكن إسناد القصة ضعيف، رجل رابع لكن قصة رابع رجل مكان قصة مكان مكان قصة واحد من هؤلاء، وهو رجل قال اللهم إنك تعلم أنني كنت راعي غنم، فلما قمت أصلي جاء الذئب فعدى على غنمة فتصبرت يعني ولم يقطع إيه ولم يقطع صلاته حتى أخذها الذئب، اللهم إن كنت تعلم أنني حاولت ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. وهذه الزيادة يعني كما قلت ضعيفة، والصواب إن أبطال القصة ثلاثة، صاحب الأبوين وصاحب المرأة وصاحب الأجهزة وليس الرجل الرابع. وطبعا العلماء يقولوا لو صحت لا حمل على تعدد القصة، يعني القصة حدثت أكثر من مرة. قال الأول اللهم إن كنت تعلم، وهذا في إشكال، وهو أن المؤمن يعلم أن الله يعلم، فكيف ساغ له أن يقول اللهم إن كنت تعلم؟ فالجواب أنه لم يشك في علم الله ولكن شك في قبول عمله، فقبل عمله أم لا، كأنه قال اللهم إن كان عملي قبل عندك فافعل كذا وكذا. قوله اللهم إن كنت تعلم ليس شكا في علم الله تبارك وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هذا الكلام مساق المدح لقائله والشاك في علم الله شاك. اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي حديث علي بن أبي طالب قال فقيران لم يكن لهما ولي غيري ولم يكن لهما خادم غيري. إذا أبوان فقيران شيخان كبيران، والله تبارك وتعالى أوصى الأبناء بالآباء بخمسة مواضع من القرآن، ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد. واختلفة القضية التي أوصى الله عز وجل بها الأبناء والتي أوصى بها الآباء مختلفة تماما. فأما وصية الأبناء بالآباء فقال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروف. فقوله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف هذا هو معنى الإحسان في الآيات الأخرى، فأوصى الأبناء بالآباء. لماذا أوصى الأبناء بالآباء في خمسة مواضع وذكر لفظة الإحسان دون غيرها؟ ذلك لأن حب الأبناء للآباء تكلف، لم يوصي الأب بابنه لأنه لا توصى حريص، الأب يحب ابنه رغم أن فيه، يحبه رغم أن فيه لا اختيار له في حب الولد. ولذلك أنت ترى هناك تباين بين تصرف الولد مع الوالد والوالد مع الولد في حال المرض والشدة. الولد يمرض لا يدخر الوالد جهدا ولا مالا في الإنفاق عليه وجاء زوال العلم، ويذهب إلى آخر طبيب على وجه الأرض بحثا عن الأمل، وقد يجتمع الأطباء على أن لا فائدة، وفر مال لا فائدة، الطب عجز، كلمة الطب مع إقرار الأطباء أن الكلمة الأخيرة لله تبارك وتعالى في أجل الخلق، لكن هو يقول من منظور علمي لا أمل، ومع ذلك يتعلق هذا الوالد بأي أمل حتى لو قاله غير متخصص حتى لبعض الآباء اللي هم عندهم عقل كبير يلجأ إلى الدجل، الدجل يذهب إلى الدجالين، لأن رجل عقليته كبيرة، وكان قبل ذلك يصل الغار على الدجالين. أقول أنا غير مقتنع بهذه المسألة، لكن الرجل يبحث عن أمل، فلو قال له غير متخصص اذهب إلى كذا أو افعل كذا يفعله، كل هذا بحث عن أمل، وقد فقد بسبب هذا الولد. والذي جمعه في 20 سنة أو 30 سنة ينفقه على هذا الولد، ثم في نهاية المطاف يموت الولد، ولا يندم الوالد أبدا على ضياع ثروته، ولا يؤلم نفسه أنه لم يستمع إلى نصائح الذين قالوا يعني تكون هي توقف يوسف، ولا يتوقف في هذا إطلاقا. إيه لأنه مغلوب، والد مغلوب على حب الولد غصبا عنه لحد إذنه. فليس الأبناء يقدروا هذا الشعور، ليس الأبناء يقدروا هذا الشعور. الأولاد هم اللي ينفذوا على الأباء، مثلا يقول لابني لا تذهب إلى مجلس التوحيد لحضور المحاضرة، يوم يأتي المحاضرة رغم أنت أبيه، أنا أقول له لا، لا يجوز، لا يجوز لك أن تأتي إلى المحاضرة رغم أنته، لكن احسن عليه وارضيه، لأن حقه عليك أعظم بكثير جدا من سماع المحاضرة. تأتي من تقصير المحاضرة عن طريق سريع، قد تأتي إلى المحاضرة فلا تستفيد بكلمة واحدة، عقوبة لك إذا ما حصلت ولا استفدت، وفي نفس الوقت حملت الوزن وزن العقوبة. فحق الوالد عليك عظيم جدا. وانظر يا أخي إلى الآيات، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وهو يدعوك إلى الشرك وبعدين جاهداك على أي مجاهدة، يعني لا يدعوك كده من كلمة، لا هو يقطع عنك المال والقروض الذرة البين والشمال على الرصيف، نوع المجاهدة، والمجاهدة من الجهد، يعني يلحق بك الضرر لنفسك، ومع ذلك ما أباحك أن ترد عليه هذا الضرر ولهذه المجاهدة بمجاهدة أخرى. لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروف مع هذه المجاهدة، فكيف نقول لك لا تحضر محاضرة تنزل وداع وتأتي المحاضرة؟ لا، ليس هذا من البشر، هذا من العقوب. هذا الوالد رغم هذا الإنفاق وهذا الإسلام الذي يعني الذي عانه في آخر أمره لا يندم أنه أنفق وفعل لابنه هذا. كتاب الولد، الولد تنفق من مال أبيه ابتلاء مثلا، يعني أبوه رجل غني وعنده شركات، وبعدين مرض ابنه هو يأخذ من ماله ويصرف عليه، لكن قالت عدة الوالد كل يوم في بلد، كل يوم بيحجب عن الطبيب وبره وجوه وبتاع، يقابله الطبيب كله، ايه اخبار والدك؟ تقول الله يريحك، ربنا يتذكر، يتذكر هو نسيه حتى تذكره. هذا تعبير خطر، لما واحد يقول واحد ما يقول له ربنا اتذكره، طب وهل نسيه؟ لا نسيه، لذلك هذا تعبير لا يجوز ان يقوله المرء في حق الله تبارك وتعالى، لكن يتمنى وربنا يريحه والحياة تعب خالص وبتاع. يا اخي اذا كنت انت لا تملك غير الكلمه قل سفاه الله، فهي الكلمه هي الكلمه، كلمتين في مقابل كلمتين، لا تقول الله يريحه، وطبعا انت تقصد الله يريحه الان يريحه، قل سفاه الله. ويبدا الولد يتململ من عله الوالد. الفرق ايها الكرام ان الاب مجروح مغلوب، انما الابن يصطنع الموقف، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قال للاباء، ما وصى الاباء بالابناء حسنه، لان الاب وصى حريص، وهذا مش محتاج اي وصايا بخلاف الابن. وفرق الله عز وجل في المعامله، في معامله الخادم اذا كان والدا او اذا كان ولدا، فرق النبي صلى الله عليه وسلم في المعامله، فقال عليه الصلاه والسلام لا يقاد لوالد من ولده، الأب قتل الابن لا يقتل الأب به، لأنه معنى أن الأب يقتل مع هذا الحب وهذا الحب المطلوب على العقل. من غير الممكن أن يكون إنسانا طبيعيا لما اكتسب هذه الحماقة، ولذلك قال لا، دين من واحد، دين من اثنين، أن الولد لا يكون مقصوف بوقت الوالد أبدا، فإذا لم تتكافأ الرؤوس لا يتكافأ الجزاء. إذا قال عليه الصلاة والسلام لا يقال للوالد من ولده، إنما إذا قتل الولد والده يقتل به، ليه؟ لان كما قلنا الولد حب تكلف، ولذلك ممكن تجد بعض الابناء يقتلوا اباءهم للميراث يرث، لكن لا يمكن تجد والدا يقتل ولده للميراث. وان وجدت حاله فهي حاله شاذه، والشاذ لا يقاس عليه كما قال العلماء، انما يقاس على الاعم الاغلب. فقال الله عز وجل في كل الايات احسانا احسانا حسنا، ويذكر الاحسان في موضع الاساءه، يذكر الاحسان في موضع الاساءه، فكان اساءه الولد الى الوالد متوقعه بخلاف الايه؟ بخلاف الوالد مع الوالد. كثير من الاباء ياتي تاسف ويقول للولد بعد ما تزوج ما عدت ارى وجهه الذي كنت اراه، ما عدت ارى وجهه الذي كنت اراه. يعني حتى ان ترتدي عن بعض الاباء مثلا السكين يقول مثلا الولد ثاني مثلا جيت فكا وهو ساكن في الدور اللي فوق وابوه في الدور اللي تحت، يقول انا سامع سخسخة الكيس، يعني الكيس دي داخل فيها جاي حاجه حاطط الكيس وراك ومفتح الباب بص فتحه كده يقول لهم عايزين حاجه انا جيت. يوم الارض يشعر بايه؟ بحزن ان الولد عامل هذه المعامله، مع ان الولد ساكن في بيته. يعني لو هذا الولد لو ساكن في شقه خارجيه كان دفع مقدم قد كده وكان دفع اداره قد كده وجاز في بيت والده، ومع ذلك ما عامل والده بالمصلحه. فهم يحس في نفس الوالد. طبعا المساله طويله الزيل، يعني ربي الاب عليه سبعه وكعبه من خلال القصه الاولى في عهد الامم المتحده. لكن الاب يحزن، يحزن ان الولد يعامله هذه المعامله. احنا بنسوق قصه اصحاب الغار نموذجا رائعا جدا. ولذلك احنا هنخلص في اخر القصه الى سؤال، وسؤال احد يعني سؤال محرج في طرف من اطرافه، سؤال محرج ربما كلنا نشعر بالحرج من هذا السؤال. فهو يقول اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيرا. وقلنا ان الله عز وجل اوصى الوالدين الاولاد بالوالدين خمس مرات، انما اوصى الوالدين الولد في موضع واحد فقط. قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين، لان الوالد ممكن يفضل ولد عن ولد لاعتبار عنده، لاعتبار عنده يدخل فيه مساله البر. قلنا بالاباء الذين يحرمون اولادهم من الميراث بسبب عقوق الولد، يعني الاب مثلا وقع في ورطه وبتاعه الولد لم يسال عنه ولا يزوره، فيوم الوالد يعاقبه ان هو يمنع عن الميراث. فهناك اعتبارات عند الوالد قد تكون اعتبارات معتبرة وقد تكون اعتبارات مهدرة لا اعتبار لها. لما ذهب بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعطي النعمان شيئا لم يعطيه لبقية إخوته، وخرت المرأة إن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن بشير فقال يا رسول الله أردت أن أنحل ابني هذا نحلا، قال أكل ولديك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ومعنى أشهد على هذا غيري ليس معناه لو شهد أبو بكر جاز الشهادة، لكن هذا تهديد لقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، مع قوله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، مع قوله تبارك وتعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فليس معنى اعملوا ما شئتم يعني اعمل ما تريد، ده مثل ما تقول انت لولدك اللي هو مثلا بيلعب كل سنه تقول له تسمعك طيب انت حر، كانت انت حر لو الولد فهمها هو حر يعني يلعب او لا يلعب، فكان مضيعا للمعاني مضيعا للعبار. انت حر يعني خرجت مخرج التهديد، فخرجت مخرج التهديد والوعيد. فقول النبي عليه الصلاه والسلام لبشير والد النعمان اشهد على هذا غير معناه لا تشهد احدا، لا تشهد احدا، انما خرج هذا مخرج الزجري، خرج مخرج الزجري. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير اتحب ان يكونون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. فقلنا ان الوالد قد يكون عنده اعتبارات لتفضيل بعض الولد على بعض، واكثر اعتبار عند الوالد من مساله العقوق ومساله البر. فقال الله عز وجل أمر الوالدين أن أمر الوالد أن يعدل بين أولاده في تقسيم التركة، ولا يحمله الاعتبار الذي عنده أن يزور على أحد أبنائه. استنبط السهيلي صاحب الروض الألق من هذه الآية والأحاديث كثير لما ذكر هذا الاستنباط، قال استنبط بعض الأزياء ولم يسميه، وهو السهيلي في كتاب لوح الفرائض، قال قول الله عز وجل يوفيكم الله في أولادكم يدل على أن الله عز وجل أرأف بالإبن من أبيه، لأنه إذا قال للأبي أوصيك بكذا فدل على أنه أرأف بالموصى به من أبيه. هذا هو الموضع الوحيد السد الذي أوصى الله عز وجل الآباء بالأبناء. فهذا الرجل الولد الغار يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أسبق قبلهما أهلا ولا مال. الغبوب هو شراب العتيق، والصبوح شراب الصباح. شراب العتيق اسمه غبوب، وكان من عادة هذا الولد البار أنه لا يشرب أحد من اللبن قبل أبويه، ولأنه راعي غنم ويطلب المرعى، فهو يخرج يبحث عن المرعى. قال فنأى لي طلب الشجر يوم ماشي بعيد جدا وطالت المسافة، فبالتالي سيتأخر في الرجوع. قال فنأى لي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، وفي الضبط الآخر فلم أرح عليهما، أرح من الرواح وهو الذهاب، وأرح من رواح الإبل، يعني أنه لم يرجع الإبل إلى معاصمها، فلم أرح عليهما بسبب هذا التأخر. فجاء الولد البار باللبن فوجد أولاده يتضاغون تحت قدميه، يتضاغون من الصغاء وهو البكاء بالصياح. يا له من محتجب ابنه يبكي، يعني انت ابنك ممكن لا تتحمل بكاء الولد، لا تتحمل بكاء ابنك، يعني ممكن الدنيا كلها تبكي وانت تتحمل الصوت، لكن لو سمعت وميزت صوت ولدك من الاصوات لا تتحمل. وفي بعض الاباء عنده حساسيه مفرطه في حب الولد، مجنون في حب الولد. بعض الناس يحب اولاده الى درجه الهوس، فمثل هذا لا يتحمل بطريقه الحال بكاء الولد. فجاء الولد ووجد الوالدين قد نام والاولاد يبكون تحت قدمه من الجوع، وهو يدوس على قلبه لانه يكره ان يشرب احد قبل ابويه، لا يريدها حتى لو كان اولاد. فجد ايها الرجل لو كان والداك مستيقظان سلمنا لك، لكن هما نائمان، هما نائمان، عندك العذر، عندك عذر. لو شرب الاولاد ماشي عليك حرج، لا حرج فرعي ولا عرف، فما يمنعك من ذلك انه كذب. هذا الشعور القلبي، الاحساس القلبي اللي هو ناتجه ذاك الجد الرائع الذي نسمعه الآن. العلماء يقولوا إذا لم يكن للشيء مقتضى وفعله الفاعل كان مذموما، إذا لم يكن للشيء مقتضى وفعله الفاعل كان مذموما. يعني مثلا أبوه نائم هو معذور حتى لو كان في شرعه إن هو لا يكفي ابنه قبل أبيه، لكن معذور نلتمس العذر نقول والله لو كان مصطفى كنا اعطيناه، لكن هذا نائم. ومعروف ان الاعذار قصه العزمات، الاعذار قصه العزمات، اي حكم ربنا سبحانه وتعالى جعله عزيمه في حقنا يسقط بالعذر، لا واجب مع الصراط. فهذا الرجل ابونا فيمكن ان يلتمس له العذر ولا يلام، بخلاف ما إذا كان الوالد مستيقظا وأعطى الوالد يقال يلام. فالشيء إذا لم يكن له مقتضى كان فعله مذموما. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يجزيهم ولا عذاب أليم. ملك كذاب، لماذا يكذب وهو صاحب الشوكة ولا أحد يحاسبه ولا أحد يجرؤ على عقابه؟ لماذا يكذب؟ فخالف المقتضى، وهو لو كان خائف من العقوبة فكذب كل خائف. ولعل بعض الناس يلتمس له، لكن رجل له شوكة ممثل ويكذب يبقى خبيث. ملك كذاب وشيخ ذلك، لو كان كافا عجبا قوي السبب كنا معذور مثلا. طبعا ده مش تسليك للفاحشة، عشان واحد يقول ده ان انا بسند الموضوع، لا ده ايه يعني، هذا تفاضل في الشر، هذا تفاضل في الشر. يعني اقول مثلا هذا لعله يعذر اكثر من الشيخ الثاني الذي ذهب شهوته. طب هذا شيخ ثاني لماذا يذهب؟ خبيث. لا، ليس هناك مصطفى لهذه وعائلة مستكبر، عائلة مستكبر فقير ومنحوه السماء. طبعا في فرق ما بين الكرامة والعزة والكبر. لا، الفقير لما تعثر كده بلا كبر هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، يحسبهم الجاهل الأغنياء أن يتعثر، لكن ده فقير مستكبر يعني منحوه السماء. طيب ده ليس معك مصطفى الكبر وهو المال، أمال لو معك فلوس هتعمل إيه؟ يعني أنت فقير ومش عارفين نكلمك. طب ومن لو معه ما يبقى ايه كل حاجه؟ هذا ليس معه مقتضى، اي يكون مذموما، يكون مذموما. اذا كل شيء لا بد ان يكون له مقتضى وداعي. وارضى شيء هو المن في الاحسان، ارضى شيء هو المن في الاحسان، يعني رجل يحسن ويمن ليس كما فعل. أيها الرجل، المن في الإحسان أقبح من ابتداء المن. يعني بيقولوا مرة إن في رجل استلف حذاء من رجل، وصاحب الحذاء مشي وراه يقول له ما تدوسش جامد على مهلك، فراح شوي كل شوية ماشي وراه يقول له إيه المولد، فراح شاف المنظر ده. فبيقول للرجل اللي لابس الحذاء، بيقول هو بيعي فيك كده ليه؟ زلة فيك كده. قال والله انا ما عنديش جزمة واعطاني الحذاء ده. قال له الدهول ولا يهمك انا كده صح فيك. فجاء واحد من وراه دوس ولا يهمك، ده نعله كام؟ انا شاريها غالية جدا عشان خاطر الراجل ده قد يجلك وعمال يقول لك ما تدوس. لا دوس. واخدك؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ في فرق، الثاني اوقح من الاول. الثاني أوقح من الأول لأنه من في الإحسان، من في الإحسان هذا أقبح. فهو الشيء إذا لم يكن له مقتضى ولم يكن له داع كان قبيحا. فهذا الولد معذور، ولد معذور لو سقى أبناءه ما لمه أحد. لكن شعور الغلو في رقي، هذا في رقي، كره، قال كرهت أن يشرب أحد قبلهما ويتحمل بكاء الولد مع أن يفتت كبده، لما قلناه إن محبة الوالد الولد قطع مغلوب، لكن إذا انضاف إلى ذلك جوع الولد. مع ذلك قدر هذا الرجل على بكاء الأولاد حتى غرق الفج وهو واقف والكأس الإناء على يده واقف. طب ده هو راعي فتح، طب ما كان يضع الحوض بجانبه وينام، لانه في الصباح تاخذ الغنم وهكذا، وهي مهنه شاقه جدا رعايه الغنم، فكان يضع جنبه على التراب. لا، لم يرى ذلك من البر، ووقف طول الليل والاولاد يبكون تحت قدمه والاناء على يده حتى استيقظا من تلقاء انفسهما ما انقذهما، فاعطاهما اللبن فشربا ثم اعطى الاولاد. رأيتم هذا النموذج؟ هذا النموذج راقي جدا، فمن خير الأبناء يعاملوا الآباء هذا الطريق. إخوانا الفغي بالذات مع الرحم، مع الرحم الأصلي، لابد أن يذوقه الباوي قبل أن يموت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا لابد يعدل العدل. وأحد إخواننا حكالي حكاية يقول إن رجل وابنه شغالين في البيت الحق، فالمهم حصل شجار بين الولد وبين والده، فالولد تطاول على والده وضرب لطمه مرة ولطمه مرة ثانية، وبيصوم المرة الثالثة فأمسك الوالد يده، لا أمسك يده في المرة الأولى والثانية إنما أمسك يده في المرة الثالثة، وقال له لا ظلم ظلم ظلم. والمهم إيه، انخرط الوالد في بكاء وكذلك الولد انخرط مغضبا. جار له في الغيط يعني رأى المنظر فكي يعني يسلك وقت أبي مرتين فقط، فلا يضرب للثالث لأنه أنا ضربت مرتين، ضرب والده بطنه لطمتين، فصرخوا في اللطمة الأولى واللطمة الثانية قصاصا إن هو منتظر، ورأى أن اللطمة الثالثة تعد من الإيه من البغي، فأنت شده في المرة الثالثة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإحنا بنقول قلنا من حق الوالد عليك ألا تعصيه إلا إذا أمرك بمعصية، ويكون عندك الحكم فيها واضح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. على الوحيد إن أنت تقعد مع أبوه رجل على رجل وتقول له أنا راقب راقب، على الوحيد أن يكون مملوكا فتعتقه، لأن أعظم ما يصيب العبد من المصيبة أن يكون مملوكا، أعظم ما يصيب العبد أن يكون مملوكا. حرية لا ثمن لها، حرية غالية، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الثمن والثمن الوحيد الذي يود الولد به جميع الوالد. قال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. طبعا لا يمكن للولد أن يقع هذا رئاء أبدا، لأنه لا أحد يراه، نمرة واحد، نمرة اثنين كان المقتضى قويا جدا أن لا يقع، وهو بكاء الأولاد ثم تعب وراحة جسمه، وكان كلها يعذره، لكنه خالف ذلك بلا رصيد عليه، لا أخ ولا جار ولا قريب، فلا يفعل هذا إلا مخلص. لذلك الرجل قال إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فحرك العمل الصالح الحجر. قال فرأوا السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. فذهبت إلى زوجها وقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك. قال فلما جاءته، حديث هذا الكلام في حديث النعمان ليس في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، قال فلما كشفتها وقعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقلت لها ما يبكيك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. قال فقلت عنها وقلت لها خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، فقلت عنها وهي أحب الناس إلي فتركت لها المال. ويمكن هذا السياق فيه توضيح أكثر من سياق حديث ابن عمر، وقوله خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء احنا بنلحقه بكلامنا عن حتة عن مسألة المقتضى، لأن العبد في الشدة قد يفعل المحرمات ويكون له شكئة وهو معذور، قد يفعل الشيء المحرم ويعذر، يعذر لأنه مضطر إلى ذلك. فالذي قال لها خفت الله في الشدة يعني مع حاجتي إلى هذا المال، وكان من الممكن إن الحاجة تدفعك إلى ارتكاب هذه المعصية وتجدين مبررة بينك وبين نفسك، أما أنا فما عذري؟ يعني هو يريد أن يقول هذا خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، فكان ذلك دافعا له أن يقوم عنها. وهذا الرجل فعل شيئا لا يفعله إلا الصدقون أصحاب الهمم العالية، لأن الله تبارك وتعالى خلق في الرجل غريزة الميل إلى الحساب، حتى تستتم الحياة. في رجل عنده ميل فطري مخلوق به إلى المرأة، ولولا أن الله يعصمه ما استطاع أن يصبر، لولا أن الله يعصمه. ودونك يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هو من كيوسف؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عنده عراقة في الكرم. والإنسان كل ما يكون عريق في مكارم الأخلاق والنبل ظهر ذلك على الأحساس. الكرم يورث والفضائل تورث مثل القباح والرداء تورث أيضا. فلا أكرم ولا أنزل من مثل يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، من في الناس مثله؟ فلو جاز لرجل أن يعتصم بعفته ولا يقف هذا لكان يوسف عليه السلام. ومع ذلك يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب. أصب من الصبوة، ويقال للصبي صبي بسبب كثرة صبواته، يعني إن لم تصرف عني كيدهن أنزل من منزل الرجولة إلى منزل الصبية وأتصرف تصرف الصغار. هذه معنى أصب، وهذا المعنى ظاهر جدا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ كما في الصحيحين قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. هو بيبقى يعني رجل يطلع بره الدنيا تقف على رجله وهو جوه محكوم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب، أذهب يعني ما بيخرجش من عنده حاجة، أذهب أفعل. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم، حازم عايز بقى يعني ليا ليش من كل. سبحان الله، الرجل عاقل وحازم وممتاز وعقل يوزن باب يعني نستعين به في الملمات، لكن هو في جنب النساء صبي صغير عقله صغير. ولذلك مثلا احيانا اي امراه لئيمه مثلا عرفت مفتاح الزواج تقول له مثلا ايه اعمل كذا وكذا، لا لا طبعا طبعا ده غلط وفي تضييع لراس المال وكذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع. المراه تتركه حتى اذا اقبل عليها وسبع عقله على الكوميديا واقبل عليها ثم تقول لي لا نعمل كذا ونخلي كذا ومش عارف ايه رايك في كذا، طب نعمل كذا ومش عارف ايه، لا ماشي كل ده ماشي 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 خالص. المهم ان هو لما يكون مستحضر لعقله تماما ودارس المسائل كويس لا يمكن يوقفها. وبعض النساء الذكيات بياخذن ما يريدن من الرجال في مثل هذه اللحظات بعد استقبال الرجل. فالرجل مع المرأة إن لم يعتصم بالله عز وجل يصير كالصبي، استغرب جدا استغرب جدا. الرجل يكون عاقل جدا وركين وكلنا بنحترم، لكن أحيانا تسمع مثلا بعض عن بعض نزواتك تسقط من نظري. يعني هو سوين لاي مثلا، طبعا أنا بحتاج إليه بس أنا أوريك يعني سوين لاي اللي هو بتاع الصين، ده رجل يعني كان جماعة الصينيين كانوا يعتبرونه إلها. كان يعني لما يطلع للصينيين يطلع من نفسه كده وعاقل جدا وكلامه ركين ورهين. فلما مات الرجل الخاص بتاع كتير خاص لما كتب مذكراته بين القضاء الرجل ده كان مستنقع، الرجل ده كانت حياته كلها مستنقع. طبعا هو كان انا بتكلم بقى على يعني مسائل بقى النساء والكلام ده، كان باين الرجل مش عاقل جدا ومطير السمعان في كل مكان. فلما الرجل كتب من الزواج هذا شيء غريب جدا جدا في غاية الغرابة. فالرجل ممكن يكون رجل له وجاهة وسمع، لكن هو مع المرأة غير ذلك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مع أن في فتنة المال وفتنة الجاه وهما من الفتن الثوائي، لأن هذه أعظم فتنة. إيه؟ أن الرجل عنده ميول جبري، عنده ميول جبري يقتل في هذا الكبير والصغير، الغني والفقير. فلذلك كانت فتنة الإنسان من أعظم الفتن التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلحظها بعين العناية. قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال الإمام البغوي رحمه الله: والحمو إما أن يكون والد الزوجة، وإما أن يكون والد الزوج أو أقارب الزوج من الزوج من غير المحارم. قال: أن كان والد الزوج وهو محرم مؤبد على المرأة وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه مع محرميته فغيره من باب أولى. وإن كان الآخرون فالمعنى واضح، والمعنى فر من الحم فرارة من الموت. هذه معنى الحم الموت، كما تفر من الموت فر من الحم، سواء كان والد الزوج على معنى من المعاني، والمعنى الأرجح والواضح هو أقارب الزوج وأقارب الزوجة اللي هم الذين ليسوا بمحارم. قال: الحم الموت، يعني احذر الحم كما تحذر الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحد منكم على مغيبة إلا معه الرجل أو الرجلان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يئسن أحد منكم عند امرأة سيد إلا مع ذي محرم منها. إلا مع ذي محرم، عندما لا تدخل بيت المرأة وتبيت في ثياب زوجها وفي ثياب أبيها في ثياب أخيها، لكن لو الزوج موجود لا بأس، واستضاف جنتين فتبيت. طيب، هذا الصيد الموجود في الحديث: لا يئسن أحدكم عند امرأة سيد، فهل يجوز أن يبيت عند الذكر؟ طب هو قيد الحكم بالثيوب، قيد الحكم بالثيوب، هل نفهم من ذلك أن يجوز عند الذكر؟ الجواب لا. العلماء يقولوا أن الحكم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذا خرج الحكم مخرج الغالب فلا مفهوم له. طيب، هذه القاعدة المهمة هنبسطها جدا ونقدم لها بمقدمة. أي كلام في الدنيا له بطن وظهر، له ظاهر وباطن. لو قلت لك: أكرم ضيفك، فكانت الست كنت ضربة وجاب يستكي وجاب يأكرم الآن أنا مش قلت لك أكرم ضيفك، فلو قلت لي من توجيه ما تضربوه، يبقى هذا الكلام ليس له معنى، لان اكرم ضيفك معناها ايه؟ لا تضربه، لان معروف ان الضرب ضد الاكراه. لما كلمه اكرم ضيفك معناها ايه؟ لا تهنه. طب وش الكلام ايه؟ اكرم ضيفك وظهره لا تهنه، لو عكس الكلام يعني. يبقى اي كلام له ظهر وله باطن. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا المنصوص ظاهر الكلام. طبقنه هو المفهوم بقى: وإن جاءك عدل لا تتبين. الفاسق قال لك ما تصدقوش، طب والصادق تصدقه. طب خدنا جملة الصادق دي من مفهوم الكلام، يبقى منطوق الكلام أي ظاهره لا تقبل خبر الفاسق، طبقنا الكلام واقبل خبر الصادق. خلاص كده؟ يبقى الكلام اي كلام له منطوق ومفهوم. العلماء يقول: ان خرج المنطوق مخرج الغالب يبقى مفهومه هدر لازم، ليس له مفهوم، كقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طب المفهوم بتاعه ايه؟ يجوز انك تاكله ضعف واحد. اذا مفهوم المنطوق ما تاكلش الربا مضاعف لكن ممكن تاكله بسيط. اذا مفهوم. طب هذا المفهوم معتبر غير معتبر. طب الايه نزلت ازاي؟ نزلت في واقع كان العرب فيه يضاعفون الربا يضاعفون الربا. فربنا سبحانه وتعالى قال له على الخالق من امرهم والواقع من حالهم لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه كما تفعلون. كما لو رايت رجلا يسب ويجزع في السباب فقلت له اتق الله ويسب في السباب، هل معنى ذلك انني ابيح له السباب بغير فضل؟ لا. قال تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق. يبقى هذا الكلام ليس له مفهوم. مع الدكتور اللي احنا ردينا عليه في المره اللي فاتت دكتور بيطري وهو بيتكلم عن مفهوم المخالفه ولا في حاجه مفهوم مخالفه اتى بهذه الايه النماذج. وهو بيرد حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. فالعلماء قالوا طالما قيد الحكم بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفع عما عداه. يبقى المرأة المحرمة لا تنتقل لكن غير المحرمة تنتقل. قال لك لا ده المفهوم ده القاعدة دي غلط. طب الدليل على انها غلط ايه؟ لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة ولا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج ويأتي بهذه المسألة. احنا بنقول له لا، يقول ان الكلام اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. طيب الربيع هل يجوز لك ان تتزوجها؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. الربيبة يعني امرأة تكون متزوجة من رجل مات زوجها أو طلقها، المرأة دي مخلفة بنت من الرجل الميت أو الذي طلقها، أنت تزوجت المرأة ماشي، أنت المرأة امرأتك الجديدة دي أنت تزوجتها، هذه البنت اسمها ربيبة، اسمها ربيبة. طيب الحكم هنا مقيد بإيه؟ بأن تكون الربيبة في حجرك، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. طيب افترض أن الربيبة دي ليست في حجري، أبوها خدها، قال لها لا أنا لا أترك البنت تتربى مع غيرها، يبقى الربيبة ليست في حجرك الآن، هل يجوز لك ان تتزوجها؟ لا يجوز. اذا سواء في حجر او في غير حجر لا يجوز. اذا هذا القيد خرج مخرج الايه؟ الغالب. ايه معنى مخرج الغالب؟ يعني عاده وفي اغلب الحالات المراه هي التي تاخذ ابنتها الصغيره الى بيت زوجها الجديد. ليس العكس. ليه؟ لان عاده المراه تكون حاضره. فاغلب الحالات المراه هي التي تاخذ ابنتها فتكون المراه في حجر الزوج الجديد. فهذا الخيط انما خرج مخرج الغالب من تصرف الناس، فيكون مفهومه بطن الكلام لا قيمه له. لان احنا لو اعتبرنا بطن الكلام يبقى يجوز لك ان تتزوجها اذا لم تكن في حدث، وهذا عليه اغلب اهل العلم لا يكاد يكون اجماعا، ولم يخالف في هذا الا ما يذكر عن علي بن ابي طالب وبعض العلماء. لكن هذا الراي الصواب الذي عليه الام لا يجوز للرجل ان يتزوج ابنه امراته التي دخل بها، لكن اذا عقد عليها ولم يدخل بها يجوز له ان يتزوج ابنتها. هذا كله خرج ايه؟ خرج مخرج الغالب. نرجع بقى للدين الحديث. لا يبيتن رجل يؤمن بالله واليوم الاخر عند امراه سيد. قال لك الكلام خرج مخرج الغالب، لان السيد من الممكن الوصول اليها ولا تعرف الجريمه، ولا تعرف الجريمه بخلاف البيت. نمرة واحد. نمرة اثنين صيانة الناس للبيت اعظم من صيانتهم للسيد، واهتمام الناس للبيت اعظم من اهتمامهم بالسيد. نمرة ثلاثة ان البدر يحدثها مثل هذا بخلاف السيد، عندها جرأة لانها تدربت على معاملة الرجال، ولذلك لا تجد عند المرأة السيد من الحياء ما تجده عند البدر. ولأجل هذا الاعتبار الرسول عليه الصلاة والسلام انفر فقال تستأذن البدر وتستعمر الايه؟ السيد. قال يا رسول الله إن البكرة تستحي، فلا يدل على أن السيد لا تستحي، يعني ممكن تبقي رأيها هذا قدسان بمثال حرية والصراحة، إنما البكرة بعدم عشاء الرجال تستحي ولا تبقى. فقال يا رسول الله إن البكرة تستحي، فقال صلى الله عليه وسلم إذنها سكوتها أو إذنها صماتها على الرواية الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا جدا من النساء وفتنة النساء، لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. وحتى قلنا أنا يعني أبين مثلا شيء يحصل لكثير من إخواننا برغم المحلال، فكيف إذا كان حرام متعلق الحرام له بريء؟ الحاجة اللي أنت تاخدها خط لها طاعة، الشيء اللي أنت تاخده خط يبقى له طاعة، بخلاف الشيء الذي يأتيك هكذا. ولذلك تجد الرجل مثلا متزوج ويشعر بالمتعة وهو يزني أكثر من متعته في الحلال، ليه مش تاخده خط؟ هي العادة كده. يأتي مثلا الآخر فيعقد على أخته، هو عاقل اهو هلا، ويدخل البيت براحته ويطلع براحته، يبتدي يفتكر شيء غريب، وهو انه مثلا يروح يزورهم ويظهر عندهم الساعه 1 بالليل. ليش في اخر الليل؟ انت قاعد الراجل غفير جنبي قاعد انا على كرسي عمال يعمل كده، هو قاعد وعنده شغل الصبح، فانت قاعد ليه؟ لا المفروض تكون خفيف، تروح تقعد الساعه 1 تقعد الساعه 12، ده ينفع. لو واحد متقدم لاختك انت هترفض هذا الوضع، وعليك ايه المكان كل ما عايز يطلع معاه؟ ليه؟ يقول عايز يصلي الجمعه، كل ما عايز يروح عايز اديلها تجويد، ها اديلها تقليد سنه. انت عارف يا اخي الكريم الكلام ده كله بيتلاشى بعد الزواج ليه؟ ما بياخدها جمعه ولا سبت ولا اثنين ولا اي حاجه، قاعده في البيت تقول لها اروح معاك ولا اخليك عشان في جدل وفي تعبير وتهتم بالاولاد، وعايز يطلع خفيف خفيف. وخذلك طيب فكرة السنة كل اللي جيتك عام عايز تدي محاضرات في السنة على طول وتيجي كل يوم، طب ما كان موجود على الرصة هو وخذلك من خطر بلال قبل أن يجلس عشان قبل الدرسات في السنة والكلام ده. ليه؟ ليه الفرق بين حالتين؟ الحالة الأولى أنه ما لا له بعيد عنها، وعيد الطبيعة مع أنها حلال أهو حلال له، وحريص على ان هو ياتي باشياء برضه لها بريد شرعي ولها مش عارف ايه ولها بتاع وفقه السنه والتجويد ومخارج الفروق وبتاع، ونلبس المساله لبوسا شرعيا لطيفا جميلا عشان ربنا يسلك من الموضوع. طب ماذا لو ما فيش اي رباط شرعي؟ وكما قلنا مساله تتخذ خطا. لذلك اخوانا فتنه النساء فتنه عظيمه جسيمه. من هنا نفهم لماذا اليهود يسعون الى افساد نسائنا. بنيان الأمة كله على النساء، وأنا أهيئ للمرأة المسلمة ألا تخذلنا في معاركنا مع اليهود ولا على الإسلام. كل المؤتمرات الآن اللي تعقد باسم التنمية المقصود منها إفساد المرأة وليس المقصود التنمية. وإذا إيه مؤتمر السكان ليه ينافس الختان؟ ايه علاقه الختان بالتنميه؟ المراه اذا لم تختتن ايه العلاقه؟ ايه علاقه التنميه بالاختلاط ومد سنوات الصلاه؟ ايه علاقه التنميه بنفس الاجهاض؟ لا في اي علاقه. لكن شياطين الانس يخترعون العلاقات والتقريرات حتى يقنعوا الجماهير. افساد المرأة شيء مقصود. الرسول عليه الصلاة والسلام ساعد ما بين الرجل والمرأة لافتراض الرجل والمرأة بغير عقد فرعي فيه فساد الدنيا والآخرة. فيه فساد الدنيا والآخرة. النهارده لما هو يقول لك الختان ماذا يريدون؟ يريدون أن تكون المرأة كثيرة الحنين إلى الرجال. ولا تتم جريمة الزنا أبدا إلا برضا المرأة في الغالب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني، فقدم الزانية لأن المرأة مسؤولة لا يكون الزنا إلا برضاها. وقال السارق والسارقة فقدم الرجل في السرقة. فمعنى أن المرأة لا تحتاج أن تكون كثيرة الحنين إلى الرجال. والعرب كانوا زمان لما واحد يسب واحد يقول لي أبنى القلب قال فاعل يا ابن المرأة التي لم تحتسب، يعني كأنه بيقول يا ابن المرأة كثيرة الحميم من الرجال، وهذا عيب. المرأة كل ما كانت عفيفة كل ما كان أكبر لها، فيعيرون بعضهم البعض لأن المرأة لم تحتسب. ويطلع الطابور الخامس يقول لك ما يوجد كتاب، وكل أحد كتاب ضعيف، وبعضهم يقول لا يوجد كتاب في دين الله كده، كما لو كان يحافظ الصم البكم العم الذين لم يقرأوا حرفا واحدا ولم يسمعوا كلمة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما واحد يطلع يقول لا يوجد كتاب في دين الله، الإنسان ما عندوش أي إثارة حياة، إنه يخالف الملايين الذين يعرفون أن الكتاب من دين الله، كيف جرأ وكيف حال وجهه الغليظ الذي لا حياء فيه إنه يطلع يواجه الجماهير ويقول لا يوجد اسمه كتاب في دين الله، وإن هذه عادة جاهلية. افتح أي كتاب، أكثر كتاب تقضي لكتب المقولات، تجد في سنن الزبرق الختان، تجد في كتاب الطهارة إذا التقى الختانات. ازاي يقول لا يوجد ختان؟ وبعدين العلماء اختلفوا في الختان هل هو واجب أو مستحب، لكن الكل متفق أنه مشروع. كل العلماء متفقون على مشروعية الختان، لكن اختلفوا هل هو واجب حق المرأة؟ بعد قولهم ان الواجب في حق الرجل هل هو واجب في حق المراه ام لا؟ على قولين، ذهب الشافعيه والحنفيه الى انه واجب على المراه ايضا، وهو القول الراجح الذي تنصره الادله، وليس هناك دليل خارق ابدا الى الوجوب الا حديث منكر رواه الامام احمد في مسنده من حديث انس، الختان سنه للرجال مكرمه للنساء. واضح الحديث، وضع عليه قمعه الفقهاء، ليس هو كلام النبوه. الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وعلى التسليم أن هذا الحديث صحيح وأنه فرق كل الوجوب، فقد سمى ختان النساء مكرمة، فكيف تقول ليس من دين الله تبارك وتعالى؟ المسألة تفصيلها متشابكة، لكن هم يقدمون شيء قبل شيء. الأول أن الاختراق ودندنوا عليه، ليه؟ لأن الاختراق غير منكر عند الجماهير. أهو الاختراق قالوا يجي من أيام بقى دنلو، والاختلاط كان على وجه أهو الولد عن بيت الابتدائي، وعندنا مدارس إعدادي برضه ومدارس ثانوي، والجامعة كمان مختلطة. فالاختلاط لما هم يقولوا بضرورة الاختلاط لا يقاوم من قبل الجماهير، ليه؟ لأنه عايشين في الاختلاط ليل نهار. فبدأوا بالشيء الذي لا يثير عليهم الزوبعة، وقال لك يبقى المدارس اللي هي كانت بتدخل المدارس بعد ابتدائي كان في مدارس إعدادي بنات وثانوي بنات، وبعدين عندنا جامعة الأزهر بنات. بدأوا يدندنوا على تدريب المراحل دي، يقول لك بدل ما هو بنات بنات يبقى بنات صبيان. فبدأت بعض المدارس الخاصة في القاهرة تقول إن إحنا بنعاني من الإفلاس ومش عارف إيه والميزانية والتضخم والبتاع، فهندخل الإيه؟ الاختلاط مرة أخرى. يبقى لما الولد يجلس مع البنت من أول المرحلة الابتدائية يصير من هنا نوع من الألفة وعدم الخشية من المرأة للرجل والرجل للمرأة. يوم ده يساعد على إجراء حوارات جانبية قبيحة، لأن كل ما الحاجز انتهى إلى خلاص توقع الفاحشة. إنما كل ما المرأة تعطوك من عفتها وعملت شيء هذه العفة ولا تمثل الرجل بانتظامها ولا كلامها، والمسائل مستقرة. طيب رجل مع امرأة قاعدين مع بعض، ممكن البنت إذا كانت الغذية كويس تستعصم بعفتها، وممكن لغض المجتمع والعادات تعتصم بعفتها، فحتى لو غادلها الولد لا يستطيع أن يطعم معها شيء. نحن محتاجين عامل مساعد. إيه عامل المساعد؟ ترك الختان. ترك الختان. يبقى البنت مهما كانت عفيفة من كثر دم الرجل ممكن تقع في يوم من الأيام، ليه؟ لأن في عامل مساعد وحيد. معروف الغضب إذا حصل عندي احتكاك المرأة تطلب رجل، يبقى ده عامل مساعد ضروري جدا، لا يتم الخطوة الأولى وهي ترك الاختلاط إلا لهذا العامل. احنا في مجتمع بقول لك الإسلام له خطة عليه، وبعدين ده كمان مجتمع شرقي، فمعنى إن احنا نعمل هذا التهيئ إيه النتيجة؟ اتفاق. طب اتفاق أخرته إيه؟ أخرته حمل. الحمد لله لو كانت فهي مصيبة يبقى نعمل ايه؟ نبيح الإجهار. شوف الكلام يا واحدة ولا واحدة، لكن ما يستجيب في مؤتمر السكان بمسألة الختان. ليه؟ هتقولي الثانية كلها ختان لكل الناس الختان وكل سنة اللي تضرب بتاع ولا يستجيب غرس الغدا حتى النهار، يعني يستصدروا قانون لمنع الختان وما يتمش الختان في خدوا الغدا حتى الآن. يفاضل مرة العقل للوسة لما هو هذا السبايل الواضح للشمس، يعني شغل عن مكتوب. ومن الإجهاض معروف ان اي طبيب يحترم نفسه في عرف الطب، لا اقول الدين، لا يجهل. وكل الاجهاض الا في السر، والعيادات المشهوره بالاجهاض بين الناس بعد سياسه الصنع. والاطباء دايما تجد واحد يقول لك انت تعرف الدكتور فلان، يقول لك هذا بيجهل. طيب هذا الاجهاض المحرم في قانون الطب العربي لا تستبعد ان بعد سنه ولا سنتين تدخل تجد لافته طويله عريضه قدامك نحن مجهل. المقصود بكل مؤتمرات التنمية في كل التي تعقد في العالم كله إرسال النساء للمرأة المسلمة على الخطوبة. ليه؟ لأنها أعظم فتنة تهدد الرجل هي المرأة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهو المرأة. لماذا خص المرأة بالذكر بعد الدنيا والمرأة من الدنيا؟ كان ممكن يقول أو دنيا يصيبها وتدخل المرأة في الكلام، لكنه خص ذكر المرأة بعد الدنيا لبيان الاهتمام بفتنتها. وبين قاعدة العلماء يقول إخراج الخاص بعد العام أو قبل العام فيه الاهتمام، يعني الدنيا لفظ عام يشمل أشياء كثيرة منها الرجال والنساء. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم النساء وحيد. اذا المراه من الدنيا. طب المراه هي جزء خاص من الدنيا، يعني الدنيا زي ما قلنا حبينا نتكلم عنها وعن جزئياتها. نقول الدنيا عباره عن ايه؟ عباره عن رجل، امراه، حيوان، طائر، شجر، مدر، وبر، رم، طوب، اي حاجه، اي شيء يخطر خواص الدنيا من الدنيا. فدي كلها اسمها ايه؟ مفردات. المرأة مفرد من ضمن مفردات الدنيا. فإذا أفرد من العام اللي هو الدنيا جزءا منه فخصه بالذكر بعد هذا العام، كأنما يقول لك خذ بالك من هذا الجزء. هذه معنى قول العلماء إفراد الخاص بعد العام أو قبله إشعار بالاهتمام الخاص. مثل قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. فما الصلاة والنسك من المحيا ولا لا؟ لماذا خص الصلاة والنسك بالذكر مع دخولها في المحيا؟ لجلالتهما. إذا إفراد الخاص قبل العام أو بعد العام كده إيه؟ يفيد الاهتمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن شهدت هجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة، فخص المرأة بالذكر بعد الدنيا رغم دخولها في الدنيا إشعارا بخطورتها. ومن كانت هجرته الى امراه دنيا يصيبها او امراه من شعر هجرته الى ما هاجر اليه. فهذا الرجل يقول كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء متيم بها. اذا مقتضى الفاحشه موجود وهو انه بحبها جدا. مقتضى الفاحشه موجود انه قعد منها مقعد الرجل من امراته. مقتضى الفاحشة موجود أنه صدى إليه وهو ضعيف وعنده مرتب كده جواه ميل إليه. يعني كل هذه الأشياء متضافرة على إقاع الفاحشة، ومع ذلك تذكره بالله مجرد كلمة تقوله مع وجود كل هذه الدواعي التي هي كثيرة لما تطمس عقل العاقل، ويظل الحليم حيران. بمجرد أن تذكرته بالله قام. يا له من قابل محتسب. ونحن إذا ذكرنا هذا الرجل نذكر قصة يوسف عليه السلام. كل المقتضيات والقواعد عند يوسف عليه السلام أكثر من هذه. يعني بص، كان شابا عجبا لم يتزوج ولم يتسرى، إذن هو سليم السبق. ثم كان مملوكا، وليس عند المملوك من الأنفة ما عند الفرج. ثم هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يعلق منه المقيم بين إخوانه وأهله. احنا عندنا في الأمثال هنا في البلد ما نعرفش أحد، إنسان على كيف؟ ليه؟ لأنه لا يستثمر من أحد ولا يستحق، هذا غريب. فما الذي يمنعه أن يفعل ما يريد ولا يلوم أحد؟ ثم المرأة ذات سلطان، وهي تهدد فهو في سمت المكره، وممكن يقول انا مكره عملت اللي علي لكن لا استطيع، فهو مكره. ثم المرأة جميله، ثم المرأة هي الداعيه الى نفسها، فقد امن من اختبار المرأة اياه لتختبر فجوره من عتاب. ما هو الرجل احيانا ايه اللي يصد عن الفاحشه؟ يكون خايف المرأة تستدل. يعني لو مثلا لما بيحصل معاكسات في التليفون، واحد يضرب اي نمره او واحد يضرب اي نمره زي ما تفهم، اي واحد يقطع الطرف الاخر يصير ياخذ ويجي معاه، كلام قبيح جدا الكلام ده. ايه اللي يمنع من التوقف الاول؟ خشيه ان يكون في تسجيل في استدراج في كذا في كذا. فلو ان الرجل ان المراه لا تختبره لتعرف عفافه من فجوره كان اجرى. لقد سقط هذا بان المراه هي الداعيه الى نفسها. ثم المرأة في سلطانها وهي تعمل من دخول الداخل بغتة عليها، يعني أمام ليه ليه. ومع كل هذه الهمم والدواعي المقتضية لوقوع الفعل، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون. فهذا الرجل بمجرد أن تذكره بالله عز وجل مع وجود هذه المقتضيات يقوم، يا له من صابر محتسب. ويقول أيها الأخوة الكرام أيضا، كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحاجة. فينبغي على المسلمين من أصحاب الأموال أن يصرفوا جزءا من أموالهم لأصحاب المعاصي، وأن يتعاهدوا أصحاب المعاصي ويراقبونهم حتى لا يستعينوا بالمال على معصية الله. لكن ألا يسرك أن ينضم إلى ركب المؤمنين سائل عاصم؟ لعله لو أعطيت لأصحاب المعاصي كان أفضل من أن تعطي لأصحاب الالتزام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي، أكله إلى إيماني. بعض الناس لا يؤمن إلا إذا أعطيته ماله، إذا لا نعطيه حتى لا يأكل. طب والمؤمن الذي أعطيته بإيمانه خلاص لا نعطيه إلا لم يأكل إذا لم يأكل. يبقى للمال محل خطير بالاستقامة، ونساء تركنا سبيل الزنا بسبب الحاجة. وهذا واضح من هذه المرأة حديث النعمان، جاءت أصابت المرأة سنة، سنة يعني مجاعة وشدة حاجة، جاءت فطرمان، قلت لها لا والله ما هو إلا دون أسر، ما هو دون أسر. فذهبت أبت وذهبت ثم رجعت، وبعدين أبت وذهبت ثم رجعت، أبت وذهبت ثم رجعت ثلاث مرات. ولماذا رجعت إليه في الرابعة ولم تستعصي بعتقها في الرابعة أيضا؟ الحاجة جازمت ما سلمت نفسها إلى سبب الحاجة. وهناك قصة حصلت في حوالي 30 في القاهرة في مسجد شارع الهرم. فالقصة اللي يحكيها لي بعض إخواني ممن يعني كان وصلا من أطفال هذه القصة، فكان هذا المسجد عقد أسبوعا علميا للمرأة المسلمة، يعني كل محاضر يأتي في أي محاضر في جانب من جوانب حياة المرأة المسلمة. فالمهم والمحاضر بيبقى المحاضرة كان بعض غرب أخواننا الدعاة جالسين بيتلقوا الأسئلة. فالمهم أوردت رقعة من الورق مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب وأنا على باب المسجد، وظن أن المسألة يعني إيه يعني جادة. المهم دفعه الفضول وخرج إلى باب المسجد، وإذا بنت في حدود 17 من عمرها تقف على باب المسجد. فسألها: أنت اللي كتبت الورقة؟ قالت: نعم. طيب ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أتوب. طيب اتصلي بي في حدود 19 مساء لأستمع إلى الصلاة. وفي 19 استمع عجبا عجبا من العجب. البنت دي راقصة وكانت رايحة ذاهبة إلى المنهى الليلي لتأخذ نمرته، وكانت على الطرف الآخر من الطريق، يعني المسجد هنا وهي ماشية على الرصيف اللي هو على الطريق الثاني. شعرت العطش فوجدت سبيل ماء أمام المسجد، فقطعت الطريق لتشرب، وهي قاعدة تشرب سمعت من المحاضر كلمة استقرت في قلبها وعزمت على التوبة في الحال. انا عايز برضه تاخد بالك ان ممكن يكون في هذه المحاضره بعض الاخوات اللي خرجوا وسافروا وجابوا تسجيل وعملوا شريط ما استفادوش،